بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله وإياه: حدثنا محمد بن الغبري قال حدثنا محمد، عفى الله، حدثنا محمد بن الغبري قال حدثنا
محمد بن عبيد الغبري. شوف النسخة هذه
اللي صدر المعرفة، عفى الله،
هذه صدر. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إن
ينصبك الله،
وما ينصبك منه؟
يسحبك، نصب التعب.
وما فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا وكيع حاء وحدثني سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء وحدثني محمد بن رافع قال: أخبرنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أي بني، إلا في حديث يزيد وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه النصوص، هذه الحديث استدل بها المؤلف رحمه الله على جواز قول الإنسان لمن هو أصغر منه: يا بني، من باب التلطف، وأنه بمثابة ابن في الشفقة والعناية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني، هاي يا بني. وقال للمغيرة: أي بني، أي حرف نداء، معنى يا بني، باب التلطف. كما أنه يجوز الإنسان أن يقول لمن هو أكبر منه: يا عم، إجلالا له، كما قالت خديجة أو يا ابن عم لورقة بن نوفل لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم إليه في أول البعثة: أي عم، انظر اسمع ما يقول ابن أخيك. كما أنه يقول الإنسان: يا أخي، لمن هو مماثل له من أقرانه، من باب التودد والتلطف. نعم، فيه أن المغيرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال: ما ينصبك وما يتعبك منه؟ قال: أنه يقول معه جبال خبز. والدجال جاء في حديث، هو الدجال فعال صيغة مبالغة من الدجل، وهو كثرة الكذب. الدجال دجاجلة كثيرون، السحرة كلهم دجاجلة، والدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان من بني آدم، يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، معه صورة الجنة والنار، ومعه الخوارق سلا وامتحان. سيأتي حديث، نعم، سيأتي حديث في أشراط الساعة.
وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا والله يزيد بن خصيفة.
نعم، عن باب التأكيد والله. نعم، نعم.
عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك؟ قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي، فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. حدثنا
هذا من عمر رضي الله عنه باب الزجر حتى لا يتسارع الناس في تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تثبت، لأنه قد وجد ناس مناس من التابعين ومن حدثاء الأسنان من يسرع ولا يتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتثبت الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس متهما لأبي موسى ولا لأن خبر واحد لا يقبل كما ظنه بعضهم، خبر واحد مقبول، ولا متهما لأبي موسى، لكن ليسمع الناس أن عمر رضي الله عنه يطلب بينة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم، فتثبت بعض التابعين وبعض صغار السن حتى لا يتسارعوا في تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بصيرة وبدون تثبت. وأما قول المغيرة أنه لا يذهب معك إلا أصغر القوم ليبين، قول أبي لا يذهب معك إلا أصغر القوم ليبين أن هذا الأمر مشهور ومعروف عند الصغار والكبار وأنه ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يذل فلينصرف. هذا مشهور ومعروف عند الصغار والكبار. قال أبي لا يذهب معك إلا أصغر القوم، أصغر ما هو اللي يشهد لك، لأن هذا معروف عند الصغير والكبير. نعم.
وحدثنا قتيبة.
نعم. السلام عليكم أدخل، هذا هو الأفضل. قال بعضهم يقدم يقول السلام عليكم أدخل السلام عليكم، قال بعضهم إن رآه سلم عليه وإن لم يره قدم السلام، وإن لم يره قدم الاستئذان، ولقد يقدم السلام. الأرجح أنه يقدم السلام ويقول السلام عليكم أدخل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في حديثه. قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر رحمه الله فشهد. حدثنا أبو الطاهر قال
رحمه الله. هل عندك زيادة؟ نعم، هذه زيادة المعبالة خلاص. نعم.
حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب رضي الله عنه، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال: أنشدكم الله.
أنشدكم الله.
فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلو ما استأذنت يعني فهل استأذنت تحضير؟ نعم.
فلو ما استاذنت حتى يؤذن لك قال استاذنتك ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدث ناسنا. قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر رضي الله عنه فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بش يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن ابن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر رضي الله عنهما فاستاذن فقال عمر واحدة ثم استاذن الثانية فقال عمر ثنتان ثم استاذن الثالثة فقال عمر ثلاث ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته.
إن كان فقال إن كان هذا
فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول
شيئا شيئا بالنصب. نعم.
فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا جعلتك عظة. قال أبو سعيد
إن كان هذا شيئا
قال
إن كان
هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا جعلتك عظة.
فها بعدك فها
قال في المطبوعة فها
وهذه مخطوطة على مخطوطة ذا فها فها يعني فها اقرأ في المطبوعة. نعم.
عفى الله. فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا جعلتك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد.
حكم تعجب تعجب من فزع أبي موسى مع قوة حجته حجته قوية ومع ذلك فزع لأن عمر رضي الله عنه مهيب ولهذا قال أبو سعيد انطلق أنا شريك لك في العقوبة إذا عقبت معك شريك في العقوبة إن لأن هذا الشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عفى الله.
نعم. إذا غلب على ظنه لابد يسمع أبو ثلاثة يسمع. نعم. إذا غلب على ظنه يعتبر لاغية ما كان نفسه. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة.
قال هذا أدب من الآداب الإسلامية. والله تعالى قال في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا تستأذنوا لا بد من الاستئذان والسلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي هذا الحديث الثاني ثلاث فإن لك وإلا فارجع. بعض جهله تجده بسبب جهله يقف عند الباب ويؤذي حتى بعضهم يطرق الباب أكثر من 30 مرة مهما هذا الإزعاج 30 مرة بعضهم يستمع يعني بقوة غصب. الناس لهم حاجات لهم حاجات قد لا يستطيع المقابلة في هذا الوقت. قد يكون مريض قد يكون في الحمام قد يكون مشغول قد يكون عنده شيء لا بد منه قد يكون طالب علم يحضر قد يحضر بحث أو مدرس يحضر درس ما يريد المقابلة في هذا الوقت. ما تؤذي حتى قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم حتى إذا قلت أرجع يرجع مطمئن ارتاح البال. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تفعلون عليم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وبعض الجهال كثير, هذا واقع كثير, لا يجلس يدق الباب يضرب الجرس 10 مرات 15 مرة, بعضهم يستمر يجلس ساعة عند الباب, يجلس ساعة, بعضهم يجلس عند الباب حتى يخرج, ما في داعي له. هذا كله بسبب الجهل. يستأذن ثلاثة حتى ينصرف, ولا يأتي يتعرض له في وقت آخر يجده في المسجد ولا في العمل ولا في البيت, شوف الوقت المناسب. أما يؤذي هذا الأذى يقف عند الباب هذا المدة الطويلة وهذا الإذاء, كل هذا مخالف للسنة. الاستئذان ثلاثة, فإذا لك وإلا فانصرف أرجع, أو إذا لم يرد عليك أحد أرجع بدون إذاء. نعم 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 كذا هو مثل هذا. نعم استئذان. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حاء, وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة.
لكن بعض الناس أعمى لا يريد إلا قضى حاجته, والإنسان بشر له عوارض, قد يكون متعب ما يستطيع, قد يريد أن ينام ولا يستطيع المقابلة في هذا الوقت, قد يكون مريض, قد يكون عنده مريض, قد يكون له موعد, قد يكون عنده موعد في مكان ما يريد أن يقضي هذا الحاجة قبل أن يذهب, وهذا يريد يأخذ وقته. فلا ينبغي الإنسان إذا كان على غير موعد أنه يعمل هذا العمل, لكن هذا بسبب الجهل, هذا يفعل في هذا الزمن كثير. نعم نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حاء, وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة فكأنه وجده مشغولا, فرجع فقال عمر رضي الله عنه ألم تسمع صوت عبد الله
ألم نسمع صوت عبد الله بن قيس
إذنوا له فدعي له, فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال إنا كنا نؤمر بهذا. قال لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلا. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا. فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, الهاني عنه الصفق بالأسواق.
يعني المعاملة التجارة وطلب الرزق لهذه الأسواق والبيع والشراء, الهاني أشغلني وفاتن الحديث, يشتغل بالدنيا ويشتغل بالتجارة يفوت شيء من الدروس العلمية والمجالس. نعم الفات عليه الحديث هذا سبب انشغاله بالأسواق والبيع والشراء وطلب الرزق, قد يكون محتاج طلب الرزق. كذلك الأنصار يشتغلون بحروثهم ومزارعهم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا حسين بن حريث قال حدثنا النضر بن شميل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. ولم يذكر في حديث النضر الهاني عنه الصفق بالأسواق. وحدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له. فقال السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي ردوا علي. فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال يا أبا موسى ما تقول، أقد وجدت؟ قال نعم. أبي بن كعب قال عدل قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت.
نعم، وهذا فيه أن أبا موسى سنة ثلاثا، المرة الأولى قال هذا عبد الله يبين اسمه، ثم الثاني قال هذا أبو موسى كنيته، ثم الثالث قال هذا الأشعري ثلاثة، اسمه في الأولى وكنيته في الثانية ولقبه في الثالث. وفيه الطفيل كنيته أبي، وله كنية الأخرى وهو أبو المنذر كما سيأتي، لعل له كنيتان لأنه جاء تكنية أبي المنذر وأبي الطفيل. وفيه أن أبي قال لعمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد، فقال عمر إني أريد أن أتثبت، يعني أنه لم يتهم لكن أريد أن أتثبت ويعرف الدليل. نعم، أرسله يحتمل أنه أرسل أبو سعيد وأنه أتى بعد ذلك. نعم،
حدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيى بهذا الإسناد، غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده.
نعم، فهذا هنا يا أبا المنذر، هنا يا أبا الطفيل، كأن له كنيته. أنت سمعتها استفهام، أصلا أنت سمعتها، فالهمزة المدة استفهام همزتين، أنت سمعت هذا. نعم،
حدثنا محمد بن عبد الله بن أمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا.
نعم، وحدثنا، لأنه لا ينبغي الإنسان إذا استأذن أن يقول أنا، لأن أنا ليس فيها تعريف، لا يزال فيها إبهام، كل واحد يقول أنا، ولكن يسمي نفسه يقول أنا فلان أو يقول أبو فلان، مثل لما استأنس أم هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفتح، سيادة سلم قال من هذا؟ قالت أنا أم هانئ، وكما قال أبو موسى الأشعري لما استأنس قال هذا عبد الله، والمرة الثانية قال هذا أبو موسى، والمرة الثانية هذا الأشعري، يعرف بسبب نفسه. استاذ الباب يقول ما يقول أنا، ولهذا كرر من قال أنا أنا كالكاري لذلك، يعني ما تفيد تعريف، لا يزال مبهم، ما يعرف من هو المستاذ، لكن سمي نفسك أنا فلان أو أبو فلان كما سمى نفسها أبو موسى الأشعري. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاء، وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم كأنه كره ذلك. وحدثنا يحيى بن
لا, لا, لا شك أنه كره ذلك، ولا لم يكن رجل كأن أنا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى
دل على أنه يكره الإنسان يقول أنا أنا، لأنه ليس فيه تعريف، أنت جئت إليه بس تستأذن، لابد أن يعرف من أنت، لابد أن تعرف بنفسك. نعم. ها نعم نعم هذا نعم نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول
في جحر
أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحجر يعني المكان الذي يكون فيه الإنسان، جحر مثل جحر الحجر، أما هنا جحر يعني فتحة، الجحر والفتحة، والحجر مثل يقال الحجر من حجر فلان، ومثل الحجر الكعبة حجر الكعبة، وحجر الإنسان حضره، أما الجحر يعني الفتحة، فتحة بالباب شق الباب. نعم. أن رجلا نعم
أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك.
تنتظرني أو تنظرني؟
عندي تأتين.
ها نعم في الوجهان مشكلة على السالفة، تنظرني أحسن، تكلم عليها. نعم أقرأ أحسن. نعم في المعرفة الفضل، لكن الأفصح كان تنظرني يعني تنظر إلي، لو أعلم أنك تنظرني يعني تنظر إلي. نعم لو أعلم.
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر.
نعم يرجل شعر يعني يسرح شعر رأسه. نعم ترجيل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد هو حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم
من بعض إيش؟
حجر النبي
من بعض حجر النبي نعم
أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه
الصح لأن الفعل إذا كان ثاني حرف حلق فإنه يضم في المضارع فعلى يطعنه الصح نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.
وهذا يدل على أن الاطلاع على هذه الحديث يدل على الاطلاع على بيوت الغير من شق الباب أو من شباك أو من السطوح من المحرمات الشديدة، وأنه يجوز الإنسان أن يخلفه إذا راه يطلع عليه، وأنه إذا خلفه فوقع عينه ليس عليه شيء، هدر يكون عينه هدر لأنه معتدي، وذلك لأن الناس لهم عورات في بيوتهم والإنسان له بينه وبين أهله أحوال لا يريد أن يطلع عليه غيره، فلا يجوز للإنسان أن يطلع على بيت غيره من طريق الشباك أو من شق في الباب أو من السطوح، كل هذا من المحرمات الشديدة، والإنسان إذا رأى من يطلع فله أن يرده بخذفة بحصاة أو غيرها، وأنه إذا خذفه وأصاب عينه فتكون هدر ليس عليه شيء كما دل هذه الحديث، فدل على أن أن الإنسان محترم في بيته ليس لأحد أن يطلع عليه ليس لأحد أن يؤذيه بالاطلاع أو يؤذيه بأصوات أو بروائح كريهة أو بأشياء تزعجه، كل هذا محرمات شديدة. نعم إيه؟ إذا اطلع عليه النبي يختل هذا الرجل ليضربه، إذا رآه يطلع فله أن يقصد عينه يتعمد. لماذا يختلف؟ لماذا يريد أن يفقع العين التي تطلع التي تنظر، ليس المرض أنه يضرب في حصاة صغيرة مع جسمه ما تأثر. الحديث صحيح، الحديث أمامك الآن، لو أن أحد اطلع على ففقعت عينه ما كان عليك من جناح نص. نعم، فواجب الحذر من الاطلاع على بيوت الآخرين. نعم.
حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري.
قل في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر دليل على أنه على أن الإنسان إنما الاستئذان من أجل أن لا يقع بصر الإنسان على ما حرم الله عليه، كان أنظر إلى امرأة لا تحل له، فجعل الاستئذان من أجل البصر من أجل أن لا يقع بصره على الحرام. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر دليل على أن الاستئذان إنما شرع من أجل أن لا يقع بصره على حرام، وفي هذا دليل على أنه لا يجب على المرأة تحتجب من الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والأعمى لا يبصر، دل على أنه لا يجب الاستئذان، لا يجب على المرأة تحتجب عن الأعمى. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس هو في الصحيح لما طلقت قال لا اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني فلا يبصرك، ولم يقل لها تحجبي عنه، قال تضعين ثيابك فلا يراك، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني فلا يبصرك. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أنه دخل ابن مكتوم على زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتجب عنه، فقالت يا رسول الله هو أعمى لا يبصرنا، قال أفعم يا واني أنتم على السماء تبصرانه. فهذا الحديث من رواية نبهان عن أم سلمة، ونبهان قال فيه الحافظ التقريب إنه مقبول، والمقبول لا يقبل حديثه إلا إذا وجد له تابع أو مشاهد، إلا إذا وجد له من يتابعه أو وجد له شواهد. ثم لو صح حديث نبهان لكان شاذ مخالف للحديث الصحيحة ولمن هو أوثق منه، كهذا الحديث مخالف الحديث إنما جعل الإسلام من أجل البصر، وحديث فاطمة بن قيس اعتدي في بيت أم مكتوم فإن رجل أعمى تضع إلى ثيابك، والشاذ ضعيف، لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا. فهذا الحديث دائر بين الضعف وبين الشذوذ، فإن لم يجد له متابع أو شواهد فهو حديث ضعيف لا يعارض الحديث الصحيح، وإن وجد له تابع ومشاهد فهو حديث شاذ فهو ضعيف على كل حال لضعف وشذوذه ومخالفة الحديث الصحيح التي تدل على أن الاستئذان إنما هو من أجل البصر. نعم، الشاذ هو أن يخالف الثقة منه أوثق منه في الحديث، يخالف الحديث الصحيح التي أصح منه، وهذا صحيح في الصحيح في الصحيحين إنه يجعل ما يكون منكر، ما يلزم أن يكون منكر، المنكر الذي يرويه الضعيف، إذا كان الراوي ضعيف يكون منكر، وإذا كان الراوي ثقة يكون شاذ وإن كان صحيحا، ولو كان صحيح ولو كان سنده مستقيم لكنه خالف الأصول، خالف من هو أوثق منه، خالف الحديث الصحيح التي أصح منه، هنا أصح من حديث فاطمة بن قيس، وهذا الحديث إنه جعل السلام أصح من حديث نبهان عن أم سلمة، مخالف الحديث الصحيح. نعم،
وحدثنا إسحاق.
لا وش الاصل هذا مساله اخرى، نظر المراه سواء الى العمى او لغيره، ما يجوز ان تنظر المراه الى الرجل بالتامل، نظر الشهوه تامل ما يجوز لا للاعمى ولا لغيره حتى غير الاعمى، وكذلك الرجل لا يجوز ان ينظر المراه نظر التأمل شهوة، لكن امرأة تنظر إلى واحد يمشي في الشارع وتمشي إلى تنظر إلى ناس وهم يصلون كما تنظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون، أو ينظر رجل إلى نساء أو امرأة ماشية في الشارع ما يشوف زولها يعني شخصها ما ينظر إلى شخصها، هذا ما في شك، ولا يستطيع الإنسان أنه يغض عينيه ولا يراها، لكن الممنوع نظر التأمل، نظر شهوة وتأمل تأمل محاسنها هذا حرام، كلا لا يجوز التأمل محاسنها، وكما أنه لا تنظر إليه تأمل محاسنها سواء أعمى ولا أبصر، مبصر حكم واحد، الأعمى والمبصر واحد، ما تنظر إليه نظر تأمل. نعم نعم كما سمعت. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله.
إيش أعد حديث نظر فجأة؟ أعد حديث نظر فجأة.
حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عيون حاء وحدثني زهير بن حرب حدث قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق وأخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله.
مثله نظر الفجأة البغتة، كان يرى امرأة مثلا خرجت من باب أو يقع بصره من دون اختياره أو من سيارة أو كذا فجأة، في دليل على أن وهي البغتة، في دليل على أنه على النظر فجأة معفو عنها ما لم يستدم النظر، فإن استمر فهو آثم، في دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى امرأة فجأة بغتة فإنه معفو عنه، وأنه يجب عليه أن يصرف بصره، فإن صرف بصره فهو معفو عنه، وإن لم يصرف بصره واستدام فإنه يعثر. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى ولك وليست لك الثانية. الأولى هي نظرة فجأة احتاج إلى تأمل سند الحديث، فمقصود الحديث دل على أن نظر فجأة معفو عنها، وأنه يجب على الإنسان أن يصرف بصره، فإذا صرف بصره فهو معفو عنه، أما إذا استمر وأدام النظر فإنه آثم. والفجأة يقال فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم والهمزة، ويقال الفجاءة، نظر الفجاءة بالمد وبالقصر، والمعنى واحد. قول النووي إن الحديث يدل على أن المرأة لا يجب لها أن تحتجب، هذا غريب من النووي، يقول المرأة يجب عليها أن تحتجب، هذا الحديث يدل على المرأة لا يجب عليها أن تحتجب، هذا من الغرب. وش قال النووي عليه؟
قال عفى الله عنك،
قال أهو نقل عن القاضي، قاضي قال قاضي عياض،
قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها.
هذا مغراي. قال القاضي قال العلماء أيضا، كيف قال العلماء؟ الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأين النصوص؟ وإذا سألتم ولم تعلموا فاسألوهم من وراء الحجاب، فخبرت أين الحديث فخبرت وجهي بجلبابي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدل عليهم جلابي، كيف يدل على مراسة وجهه؟ قال العلماء هذا النقل ليس بجيد، ليس بسليم، العلماء يقولون لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، والنصوص واضحة يجب عليها أن تستر وجهها وجسمها كامل. نعم.
عفى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام
بركة.